الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثي إليكم أيها الإخوة والأخوات عن التمائم وعن أحكامها وعن بعض صورها وعن الآثار المترتبة على تعليقها وغير ذلك من المباحث التي ستأتي إن شاء الله في هذه الكلمة. فأقول وبالله التوفيق، قد قرر علماؤنا أن من ضوابط التداوي والعلاج صحة السبب المتعاطى للعلاج، والأسباب إما أن تكون مباحة وإما أن تكون محرمة، والمقصود هنا الأسباب المباحة فلا تكون محرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام. ومن هذه الأسباب المحرمة التي فشت في الناس ما يسمى عندهم بالتمائم أو الحجب أو التعاويذ، وهي ما يعلق في أي موضع من الجسد بقصد دفع الآفات أو رفع البلايا والمصائب والأمراض. والتميمة سميت تميمة لاعتقادي من يعلقها أن بها يتم دفع الأضرار وبها تتم أمور العلاج ويتحقق الشفاء. هذه التمائم أيها الإخوة لها صور وأشكال كثيرة، قد تكون خيوطا، قد تكون حلقا، قد تكون حجابا مصنوعا من جلد ونحوه، وقد يكون فيها أوراق، هذه الأوراق فيها استعانة بغير الله من الجن، وفيها صور للحيات أو العقارب، وفيها أبيات شعرية مخلوطة بشيء من القرآن، وفيها أيضا حروف مقطعة وأرقام حسابية ومربعات غير مفهومة، وفيها قلب الآيات القرآنية، فتجدهم يجعلون آخر السورة أولها وأولها آخرها، وفيها استبدال والعياذ بالله كلمات قرآنية بكلمات أخرى وغير ذلك. وقد تكون هذه التميمة ورقة بيضاء ليس فيها شيء. فهذه بعض صورها وأشكالها، فلينتبه المسلم لأمثال هذه الصور من التمائم. لكن السؤال: ما هو موقف الشريعة منها، وما هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما. فحكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على هذه الأمور الثلاثة التي من بينها التمائم بأنها شرك. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن عليه تميمة. فأدخل الرجل يده فبايعه، وقال صلى الله عليه وسلم عندها: من علق تميمة فقد أشرك. وروى الإمام البخاري ومسلم عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذه إحدى صور التمائم تعليق القلائد، ونستفيد من هذا الحديث أن التمائم لم تقف على بني آدم، بل حتى قد تعدت إلى الدواب والحيوانات وإلى البيوت. فتجد مثلا بعضهم يعلق نعلا صغيرا في مقدمة السيارة أو مؤخرتها، وبعضهم يعلق قدم فرس في واجهة المنزل أو في المحل مثلا، بعضهم يضع بعض المجسمات لبعض الحيوانات في السيارات أو في البيوت ونحوها، بعضهم يضع سلاسل، هذه السلاسل يصاحبها حرز فيها عيون زرقاء ونحو ذلك. ولهذا تكثر في محلات الذهب هذه القلائد ذات العيون، ومن يتردد على هذه المحلات يلمس ذلك. لذا وجب التنبيه والتحذير والنصح والتوجيه من هذه التمائم. طيب، نصل إلى نتيجة وهي أن هذه التمائم محرمة. ما هو سبب التحريم؟ سبب التحريم هو ما في هذه التمائم من المحاذير. فمن هذه المحاذير أولا التشبه بفعل أهل الجاهلية وإحياء شعائرهم ومعتقداتهم الفاسدة الباطلة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالبطلان. ومن المحاذير أيضا اللجوء إلى أسباب ليست شرعية ولا مباحة، ويقصد من هذه الأسباب دفع الضرر، وهذه الأسباب كما قلت ليست شرعية ولا مباحة. ولهذا هذا الشخص الذي يتعلق بهذه الأسباب يعامل بنقيض قصده. قصده ماذا؟ هو العلاج والخلاص من هذا الأمر، فيعاقبه الله عز وجل فلا يتعافى ويوكل إلى هذا السبب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق شيئا وكل إليه. أيضا من هذه المحاذير الوقوع في الشرك والعياذ بالله. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك؟ ورابعا من المحاذير أن المعلق لهذا الشيء من صور التمائم المختلفة معرض نفسه لبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. والدليل ما رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما عن رويفع بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، هذا هو الشاهد، أو تقلد وترا أي علق وترا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. إذن هذا هو حكم التمائم. طيب، هنا مسألة أيضا، هل حكم التمائم من القرآن يلحق بغيرها من التمائم؟ الجواب نعم، لأن السنة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك، فإن السنة وردت بالقراءة ولم ترد بالتعليق، وهذا لابد أن نتنبه له، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءت بالقراءة على المريض، بالقراءة على النفس، وليست بتعليق الآيات أو تعليق الأدعية. فما دام أن السنة لم تثبت فلا يجوز الإنسان أن يعمل عملا غير مشروع كما تقدم. وثانيا أن النهي عن تعليق التمائم عام، دون تفريق بين القرآن وغيره. وثالثا أن المنع من تعليق الآيات فيه صون للقرآن وحفظ له من الإهانة، فمن يعلق التميمة ويدعي أنها من القرآن ألا يدخل بها الحمام؟ ألا ينام عليها؟ ألا يسيل لعاب الأطفال إذا كانت معلقة على الأطفال على هذه التميمة؟ نعم بلى، وهذه مفسدة كبيرة من مفاسد تعليق الآيات إذا كانت من القرآن. وأيضا تمنع هذه التمائم لئلا يتوصل بهذا إلى تعليق غيرها من التمائم المحرمة الشركية شركا صريحا. وأيضا تمنع لماذا؟ تمنع لأن تعليقها يؤدي إلى تعطيل سنة الرقية، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما وردت بالرقية كما تقدم ولم ترد بالتعليق، فهذه مفسدة كبيرة. وهذا المنع من تعليق الآيات وغيرها يشمل المنع منها في البيوت أو السيارات أو المحلات أو غير ذلك، فالواجب على المسلم أن ينتبه لمثل هذا الأمر وأن يكون ناصحا لنفسه سائرا على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، محققا للتوحيد نابذا للشرك، سائرا على هدي من سلف من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا ما أردت بيانه، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.